أبدا أبدا.
التاسعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. السيد نصر الله يؤكد أن الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة كانت الشاهدة على جرائم العدو. عشرة الإصابات باعتداء قوات الاحتلال على المشاركين في تشييع الشهيدة شيرين أبو عاقلة. وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرة مقاتلة وخمس عشرة مسيرة للقوات الأوكرانية. تفاصيل النشرة. اعتبر الأمين العام لحزب الله الإعلامية الشهيدة شيرين أبو عاقلة شهيدة على جرائم الكيان الصهيوني لسنوات طويلة والظلم الذي لحق بالشعب الفلسطيني. وأوضح السيد حسن نصر الله في كلمته بمهرجان انتخابي أن اغتيال أبو عاقلة هي رسالة تبين أن الكيان يستهدف المسلمين والمسيحيين ومقدساتهم دون استثناء. من جهة أخرى شدد نصر الله على أن المقاومة انطلقت من تلال البقاع، مشيدا بدور أهالي بعلبك والهرمل في كفاحهم ضد الصهاينة عند اجتياحهم الجنوب. وأضاف أن حزب الله لا يسرق من أموال الوزارات التي يتولاها، لافتا إلى منع الولايات المتحدة الاستثمار في لبنان وسرقة أموال المودعين. توفي رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عن عمر يناهز 71 عاما بعد معاناة مع المرض. وأعلنت السلطات البلاد الحداد الرسمي لمدة 40 يوما فضلا عن تعطيل العمل في المؤسسات الحكومية والاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لثلاثة أيام. وتولى الرئيس الراحل دفة الحكم عام 2004، لكنه لم يظهر للعلن إلا مرات معدودة منذ الإعلان عن خضوعه لعملية جراحية لإصابته بجلطة عام 2014، فيما أوكل مهام الحكم لأخيه غير الشقيق ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد. تعرض موكب تشييعي جثمان الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة إلى اعتداءات من قبل قوات الاحتلال الصهيوني أمام المستشفى الفرنسي بالقدس المحتلة. وأفادت مصادر إعلامية محلية أن الأمن الصهيوني استخدم قنابل الغاز والرصاص المطاطي والهراوات ضد المشاركين في التشييع، مشيرا إلى إصابة عشرات الفلسطينيين خلال المواجهات. وتعمد الأمن الصهيوني عرقلة موكب الجنازة بعد فرضها إدخال الجثمان إلى مركبة نقل الموتى، في حين منعت المشيعين من اللحاق بالآلية ذاتها. حول التشييع الجماهيري والرسمي الحاشد للشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة نتوقف عند رؤية المحلل السياسي أشرف عكا.
أمام هذه الوحدة، أمام هذا النصر والكرامة والإباء الذي يجسد أمام أبناء شعبنا في كل مكان وفي القدس، يعني أكيد لن يكون هناك أي تقاعس في محاسبة المجرمين. هناك تحرك جدي وعاجل من كل المؤسسات الرسمية والشعبية لمحاسبة هذا الاحتلال، هذه الفضيحة النكراء وهذه الجريمة التي ظهرت أمام عدسات كاميرات العالم. بالتالي يبين أن الشعب الفلسطيني مصر على الانتصار لروح الشهيدة وأن تطوى هذه القضية مهما كلف الأمر ذلك. وإن سكتت أطراف لن يسكت الشعب الفلسطيني. هذه الوحدة، هذه الجماهير لن تخذل نفسها، لأنها تمتلك الإرادة القوية وتمتلك العزيمة لإثبات حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة والاستقلال. يبدو أن في هناك تحرك تجاه تشكيل لجنة تحقيق يعني دولية، ولكن الطرف الفلسطيني يبدو أنه أنهى الخطوة الأولى تجاه عملية التحقيق من خلال يعني التشريح الطبي ومن خلال المعاينة الطبية ومن خلال إدخال مجموعة من الأطباء وبعض الأطراف لمعاينة جثمان الشهيدة، وبالتالي يجري الآن التحرك تجاه بناء ملف قانوني حقيقي مبني على مجموعة من الأسس العلمية الدقيقة التي تثبت بالشواهد وبالوقائع هذه الجريمة النكراء، وبالتالي يجري التحضير عبر المؤسسات الشعبية والرسمية ومؤسسات حقوق الإنسان من أجل تقديم هذا الملف لمحكمة الجنايات الدولية ولكل الآليات الدولية المختلفة، وهناك حتى يعني مجموعة من مؤسسات حقوق الإنسان العالمية التي بادرت للاتصال بمؤسسات فلسطينية من أجل متابعة هذا الملف وفضح هذا الاحتلال ومحاسبة المجرمين المباشرين وغير المباشرين. الطريق يعني يحتاج إلى جهود مضنية وإلى إصرار وإلى عزيمة وعدم يعني الاقتراف لهذا الاحتلال. نحن نعلم أن الاحتلال يسيطر على أجواء فلسطين، وبالتالي قد يمنع كما حدث في تقرير جولدستون ومنع العديد من الشخصيات الحقوقية الدولية الوصول كما جرى في قطاع غزة قبل سنوات في هذا الاتجاه. وبالتالي أنا بتقديري لكن الضغط الدولي والإعلامي العالمي والضمير الرأي العام العالمي والدولي يشكل ضاغطا أساسيا على هذا الاحتلال لكي يتراجع. إضافة لذلك الاحتلال بدأ بشكل أو بآخر يعترف، بدأ يشكل لجنة تحقيق. هناك صحافة إسرائيلية تقول أنه اعتقل أحد الجنود أو أوقف أحد الجنود.
لقي ضابط بالجيش الصهيوني مصرعه إثر جروح أصيب بها خلال اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين اندلعت غرب مخيم جنين بالضفة المحتلة. وادعى الإعلام الصهيوني بوقت سابق أن وضع الجندي مستقر وما زال يخضع للعلاج بإحدى مستشفيات الداخل المحتل. يأتي ذلك بعد يومين من استشهاد الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص الصهاينة خلال تغطيتها اقتحام وحدات الكيان للمخيم ذاته. وفي سياق متصل اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزة الرشق ما يحدث في جنين دليلا على أن المقاومة هي السبيل الوحيد لردع الاحتلال والتصدي لعدوانه. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط دفاعاتها الجوية مقاتلة أوكرانية و15 طائرة مسيرة قرب قرية لوزوفايا. الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف أكد تدمير الجيش الروسي منشآت إنتاج ومصفات لتكرير النفط وخزانات للوقود للجيش الأوكراني بواسطة أسلحة عالية الدقة، مشيرا إلى استهداف الطيران الروسي أكثر من 150 موقعا للأفراد والمعدات العسكرية. ولفت كوناشينكوف إلى قصف منشأتين أوكرانيتين لأنظمة إطلاق الصواريخ غراد ورادار جوي أمريكي الصنع في منطقة خاركيف. استشهد 10 عسكريين بالجيش السوري جراء استهداف الجماعات الإرهابية مقرا لمبيت القوات الحكومية بالريف الغربي من محافظة حلب. مصدر عسكري سوري أكد أن الحافلة تعرضت إلى هجوم بالصاروخ في منطقة عنجارة في حلب، مشيرا إلى إصابة 9 جنود آخرين بجروح. وتتعرض النقاط الخاضعة للوحدة السورية إلى هجمات من قبل عصابة الإرهاب المدعومة من الجيش التركي في مناطق خفض التصعيد، ما تسبب بإزهاق أرواح العشرات من منتسبي الجيش والمدنيين القاطنين في تلك المناطق. إلى العناوين مجددا. السيد نصر الله يؤكد أن الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة كانت الشاهدة على جرائم العدو. عشرة الإصابات باعتداء قوات الاحتلال على المشاركين في تشييع الشهيدة شيرين أبو عاقلة. وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرة مقاتلة و15 مسيرة للقوات الأوكرانية. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله. We'll be right back.
من حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير، ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
الو
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 ألو طهران
تفضلوا.
أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين الفاضل في كل مكان إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في ألو طهران. مستقبل مفاوضات فيينا وأفاق رفع الحظر عن إيران. حياكم الله وأهلا بحضراتكم جديد إلى هذا اللقاء في ألو طهران، والذي نتوقف فيه عند قضية مستقبل المفاوضات حول الملف النووي للأغراض السلمية الإيراني في فيينا وأفاق رفع الحظر عن إيران، حيث يمكنكم المشاركة معنا عبر أرقام هاتفنا العاملة. نذكر بها بداية مكرر 201-3762 مكرر 201-3768 ومكرر 201-3848 0-9821 مفتاح البلد والعاصمة طهران عبر الواتساب. شاركونا على رقمنا التالي 0-9893-8-8-7-8-4-0-5-0. حياكم الله. أكد نائب رئيس لجنة الأمن القومي البرلمانية بمجلس الشورى الإسلامي في إيران أن الزيارات الدبلوماسية لطهران لن تؤدي إلى تراجع إيران عن مواقفها المبدئية في المفاوضات النووية. وأوضح النائب إبراهيم عزيزي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تنتهج الاستدلال والمنطق القوي والمقبول عالميا، وتخوض الساحة الدبلوماسية على أساس هذه المبادئ والاستراتيجية، ولذلك فإن المفاوضات أو الزيارات بين الدول والحكومات والقادة والشخصيات لا تخالف ذلك أبدا. وشدد على أن إيران متمسكة بمصالحها ومبادئها الاستراتيجية بشكل كامل، ولن تتراجع بأي شكل من الأشكال عن هذه المبادئ، وأن السياسات الاستراتيجية الإيرانية سيما في الملف النووي الإيراني ثابتة وغير قابلة للتفاوض وتمضي باتجاه الأفكار السامية للثورة الإسلامية. واستطرد النائب عزيزي أن على أنريكي مورا مسؤول السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي الذي يزور طهران حاليا أن لا يحمل رسالة أحادية الجانب، وأن يلعب دورا جديدا ويوصل رسالة الشعب الإيراني للطرف المقابل، محذرا أن غير ذلك فإن الرسائل الأحادية الجانب والمفاوضات والزيارات لن تجدي نفعا. مرة أخرى تؤكد الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعي الكريم أن الكرة في ملعب الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين فيما يخص التوصل إلى اتفاق نووي، وضمن تلك الخطوط العريضة أكد وزير الخارجية أيضا، نذكر هنا ما تفضل به السيد حسين أمير عبد اللهيان، أن التوصل لاتفاق جيد في محادثات فيينا أمر في متناول اليد. أمير عبد اللهيان قال اليوم أن الاتفاق في فيينا يستدعي اتخاذ الولايات المتحدة لقرار سياسي وأن تلتزم بتعهداتها، وأن زيارة المنسق الأوروبي في المحادثات أنريك مورا إلى طهران ومحادثات مع كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني أوجدت فرصة جديدة لحل القضايا العالقة. ضمن تلك الأجواء أكد أيضا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن هناك احتمالية للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن محادثات فيينا مع إيران. إذن عند مستقبل مفاوضات فيينا وآفاق رفع الحظر عن إيران نتوقف في هذا اللقاء من ألو طهران. رافقونا.
ألو طهران برنامجكم الأسبوعي المباشر تطلون منه على الأحداث الساخنة، تطرحون آراءكم فيها وتوضحون مواقفكم منها. ألو طهران.
حياكم الله من جديد. نعم، كنا نتحدث عما تفضل به السيد جوزيف بوريل الذي قال أن زيارة المنسق الأوروبي للمحادثات أنري كيمورا لإيران حلحلة الموقف، وأن رد طهران كان إيجابيا حيث نقل مورا رسالة مفادها أن الأمور لا يمكن أن تستمر على ما هي عليه. المسؤول الأوروبي قال أنه لا يمكن حل مثل هذه القضايا بين عشية وضحاها، وأن المحادثات توقفت ثم تحلحل الموقف. كيف يمكن رصد التحركات الدبلوماسية والزيارات إلى طهران التي قام بها مجموعة من القادة والمسؤولين الأوروبيين والعرب وغيرهم للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف في فيينا؟ ماذا عن آفاق رفع الحظر عن الجمهورية الإسلامية في إيران؟ هل بات بعيدا أم قريبا وكيف؟ كيف لإذابة جليد الوضع في فيينا أن يفضي إلى توافق يرضي جميع الأطراف؟ وهل للحراك الأوروبي الأخير دور، وكيف يمكن تقييم هذا الدور؟ هذه التساؤلات وغيرها ستشكل محور لقائنا هذا في ألو طهران. وعند مستقبل مفاوضات فيينا وفاق رفع الحظر عن إيران سيكون معنا الكاتب والمحلل السياسي من طهران الدكتور حسن هاني زاد. رافقنا حياكم الله وأهلا بحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. على الخير، نتواصل معكم دائما في لقائنا هذا من ألو طهران. أولى المسامات التي وصلتنا عبر الواتساب نستمع إليها الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مستقبل مفاوضات فيينا سوف تفضي إلى اتفاق موثوق قريبا، هذا ما أكد عليه وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان. ونحن نعتقد أن رفع الحظر كاملا عن إيران يجب أن يكون متزامنا مع التوقيع على الاتفاقية النووية ببنودها السابقة، كون هذه المفاوضات في فيينا هي آخر فرصة للإدارة الأمريكية. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياكم الله بياكم، شكر جزيل لك أخي الكريم والفاضل. طبعا الأخ العزيز كتب إلينا يقول أن الجمهورية الإسلامية في إيران قادرة على حماية شعبها ومكتسباتها والسير على الثوابت المنبثقة عن الثورة الإسلامية في إيران. نفتحي لك أستاذ أحمد ولكاد البرنامج والضيوف المستمعين الأكارم، حياك الله بياك ولك منا كل الشكر والتحية أخي العزيز والفاضل على هذه المساهمة والمشاركة معنا. الأخ عبد الله من السنغال كتب يقول بعد السلام والتحية لكم السلام أخي الكريم والفاضل. دون جدوى تبذل دول عربية وأخرى من الاتحاد الأوروبي جهود مكثفة للحيلولة دون انهيار مفاوضات فيينا بين الدول الكبرى الست وإيران حول الملف النووي الإيراني وعودة طهران إلى الصفقة الموقعة عام 2015، فهل ستكون أم لا؟ ربما أيضا نطرح هذا التساؤل في هذا اللقاء. أخي عبد الله من السنغال لك منا كل الشكر وشكر جزيل لك دائما طبعا على التفاعل معنا. الأخ أبو محمد كتب يقول بعد السلام والتحية لكم السلام أخي الكريم والفاضل. الجمهورية الإسلامية في إيران قدمت الكثير خلال الفترة الماضية والسنوات التي مضت، كنا نتابع بجدية هل ملف النووي الإيراني لأغراض السلمية، واليوم وصلنا إلى نتيجة أن الجانب المقابل هو الذي يعرقل، أي الأوروبي والأمريكي من خلفهم طبعا الإسرائيلي الذي ليس من مصلحته أن تكون إيران نووية وقوية، وهي أصبحت كذلك رغما عنه وعن أنفه. اليوم إيران أقوى من أي وقت مضى وأمريكا والغرب أضعف من أي وقت مضى. مع تحياتي لكم، حياك الله بياك أخي الكريم والفاضل وشكرا على المشاعر الطيبة تجاه الجمهورية الإسلامية في إيران. بالعودة إلى الحديث حول ما جرى وما تفضل به الكثير من القادة والساسة. مصدر فرنسي كان قد قال في وقت سابق من هذا اليوم أن فرصة موافقة واشنطن على رفع حرس الثورة الإسلامية في إيران من قائمتها للإرهاب ضئيلة، وهو ملف من ضمن عدة ملفات عالقة، منها تقديم واشنطن لضمانات تؤكد التزامها وعدم خروجها من الاتفاق مرة أخرى كما فعل ترامب حينما تقلد الرئاسة وجلس في البيت الأبيض. في الأيام القليلة الماضية كانت طهران محطة مستمعي الكريم للعديد من الزيارات الدبلوماسية المختلفة. هنا وصل إنريكي مورا نائب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي الثلاثاء بالتحديد مساء الثلاثاء للمرة الثانية خلال الأشهر الأخيرة لمناقشة تقدم المفاوضات النووية مع المسؤولين الإيرانيين. أتت هذه الزيارة للسيد مورا إلى إيران بعد توقف مفاوضات فيينا منذ أكثر من شهر وعودة الوفود المشاركة إلى عواصمها. في هذا السياق كتبت صحيفة الواشنطن بوست تقول إنه بعد توقف المفاوضات المباشرة في فيينا وعودة الوفود المشاركة إلى بلادها، يبدو من خلال القيام بهذه الزيارة أن الطرفين على وشك تحقيق تقدم في المفاوضات. أما صحيفة تايمز أوف إسرائيل فقد سعت إلى الربط ما بين العمليات التي نفذتها قوات حرس الثورة الإسلامية ضد الجواسيس والمحاولات التخريبية الموازية بزيارة مورا إلى طهران، وكتبت تقول أن مسألة إزالة اسم الحرس حرس الثورة الإسلامية من قائمة الإرهاب الأمريكي المزعومة تمثل عقبة أمام التوصل إلى أي اتفاق. إلى ذلك أشارت وكالة بلومبرغ إلى موضوع جهود أوروبا للوصول إلى النفط الإيراني، وذكرت تقول أنه بالنظر إلى التوترات الراهنة لأوروبا مع روسيا فإن قضية المفاوضات تبدو في غاية الأهمية بالنسبة للجانب الأوروبي.
الطهران منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم وما يجول في خواطرهم عن القضايا الساخنة.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء. ينضم إلينا ضيفي الكريم الكاتب والمحلل السياسي من طهران الدكتور حسن هاني زاده. السلام عليكم.
أهلا وسهلا، تحياتي.
حياكم الله. نسأل أولا عن الزيارات الدبلوماسية المتلاحقة إلى طهران، وهل تعتقد أنها ممكن أن تؤدي إلى حلحلة الأوضاع والعودة إلى فيينا؟ تفضل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك ولكل المستمعين. أهلا وسهلا. في الحقيقة أن إيران شهدت حراك سياسي مكثف خلال الفترة القليلة الماضية، ابتداء من زيارة الرئيس السوري بشار الأسد، ومن ثم زيارة وفد أوروبي برئاسة السيد مورا، وأيضا زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى طهران. وهذه الزيارات المتتالية لقادة الدول الإقليمية وأيضا وفود أوروبية تدل على مدى أهمية الجمهورية الإسلامية الإقليمية والدولية. فخلال الزيارة التي قام بها أمير قطر إلى طهران تكللت هذه الزيارة بنجاح، لأن هنالك اتفاقيات تم إبرامها بين الجانبين القطري والإيراني بحضور رئيس الجمهورية الإسلامية الدكتور إبراهيم رئيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد. هنالك عدة ملفات تم طرحها، منها الوساطة من الممكن أن تقوم بها قطر بين إيران والدول الأربعة زائد واحد فيما يتعلق بالملف النووي. أيضا هنالك أمور تتعلق بالعلاقات الإقليمية بين إيران وبين بعض الدول، وخاصة بين إيران ودول مجلس التعاون، وقطر أعلنت عن استعدادها على لسان الشيخ تميم بن حمد للتوسط بين إيران ودول مجلس التعاون، لأن قطر لعبت دورا إيجابا في تسوية بعض القضايا الإقليمية وعلاقاتها مع طهران خلال العقود الأربعة الماضية رغم الضغوطات الخارجية والعربية. حافظت قطر على علاقاتها مع طهران، وأيضا هنالك ملفات تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتعاون في مجال الطاقة والغاز. هنالك موضوع سوريا والعراق واليمن، هذه الأمور تم طرحها، وإيران وقطر أعلنتا عن استعدادهما لتسوية كل القضايا العالقة، وقطر الآن تريد رفع مستوى التعاون التجاري بين إيران وبين قطر، لأن إيران ساعدت خلال الأزمة والحصار التي شهدتها قطر خلال السنوات الماضية من قبل بعض الدول العربية، ولهذا السبب الآن قطر تريد أن تكون علاقاتها اقتصادية أكثر من ذي قبل، لأن الآن التبادل التجاري بين إيران وقطر لا يتجاوز 400 مليون دولار سنويا، وهنالك توجه لدى دولة قطر لرفع مستوى التعاون كي يصل خلال السنوات القليلة القادمة إلى أكثر من 2 مليار دولار سنويا.
أشكرك على هذه التوضيحات دكتور. اسمح لي هنا أن أتوقف قليلا عند قضية المساعي. هل لمس الجانب الإيراني وطهران تلمس جدية من قبل هذه الزيارات، خصوصا من الجانب الأوروبي، وهناك نية حقيقية من أجل التوصل إلى اتفاق، أم ستعود الأجواء إلى ما كانت عليه؟ يعني بمجرد أن تصل الوفود أيضا نسمع كلام جديد يجعل الأجواء باردة، ومن ثم لا نجد إلا المزيد من الكلام لا أكثر ولا أقل.
يعني هنالك توجه لدى الدول الأوروبية، وخلال الزيارة التي قام بها مسؤول العلاقات الأوروبية سيد مورا إلى طهران، الآن الدول الأوروبية بحاجة ماسة إلى الغاز الإيراني، لأن هنالك توجس لدى الدول الأوروبية من احتمال قطع إمدادات الغاز وصادرات الغاز الروسي إلى الدول الأوروبية، وهذه الدول تبحث إلى بديل، وإيران هي الدولة التي تستطيع تزويد الدول الأوروبية بالغاز الإيراني، كما أن قطر لديها تلك الإمكانيات لتزويد الدول الأوروبية بالغاز الطبيعي. فلهذا السبب الدول الأوروبية الآن بحاجة ماسة للتعامل مع إيران وتقديم تنازلات فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية بين إيران والدول 4+1 في فيينا، لأن هنالك ضغوطات على الدول الأوروبية من قبل الولايات المتحدة لعدم تقديم تنازلات أوروبية للجانب الإيراني، ولكن يبدو أن الدول الأوروبية الآن تسعى إلى اتخاذ مسار يختلف مع المسار والتوجهات الأمريكية.
لا بأس هنا أن نذكر الجانب الإيراني وتوجهات الجانب الإيراني، باعتبار أننا نتحدث عن ثوابت دائما، واليوم كان هناك أيضا كلام لرئيس لجنة الأمن القومي البرلمانية بمجلس الشورى الإسلامي من أن الجمهورية الإسلامية تنتاج الاستدلال والمنطق القوي والمقبول عالميا، وتخوض الساحة الدبلوماسية على أساس المبادئ والاستراتيجيات المرسومة، فالمفاوضات أو الزيارات بين الدول والحكومات والقادة والشخصيات لا تخالف ذلك، وإيران متمسكة بمصالحها بمبادئها الاستراتيجية. كيف تقرؤون هذا التصريح دكتور؟
طبعا إيران دولة إقليمية فاعلة ولديها استراتيجية ولديها مبادئ، لا تستطيع الحياد عن تلك المبادئ، ولهذا السبب إيران تحافظ على تلك المبادئ ولا تقدم تنازلات بشأن بعض الامتيازات الاقتصادية من قبل الدول الأوروبية، ولهذا السبب إيران تضع شروط للدول الأوروبية للوصول إلى اتفاق جديد في مجال الطاقة النووية، لأن هنالك أمور هامشية طرحت خلال المفاوضات بين إيران والدول 4+1 في فيينا، هنالك موضوع الصواريخ البالستية الإيرانية، موضوع القوات المسلحة الإيرانية وقدرة إيران الدفاعية ومساعدة إيران للشعب الفلسطيني ونصرة القضايا العربية والفلسطينية، هذه أمور تندرج في سياق المبادئ الإيرانية، وإيران لم تحيد عن تلك المبادئ ومتمسكة بهذه المبادئ رغم الضغوطات والحصار والعقوبات المفروض عليه.
طيب في الآونة الأخيرة دكتور حسن زادة طرحت بعض التساؤلات ربما من الجانب الغربي أو الأمريكي أو حتى في الساحة الإيرانية، سوف نحاول التوقف عندها. اسمح لنا نتوقف عند هذا الفاصل، نعود بعد لحظات. نعود للدكتور هاني زادة ولكم سادة المستمعين بعد قليل، رافقونا. مستقبل مفاوضات فيينا وآفاق رفع الحظر عن إيران لا زال محور موضوع النقاش. عودة للدكتور هاني زادة ضيفي الكريم، ولا زلنا نتساءل. دكتور هاني زادة، يعني مؤخرا صادق أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون يهدف إلى منع إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة أو الاتفاق النووي ورفع الحظر عن قوات حرس الثورة الإسلامية، إلى أي مدى يمكن أن تضر هذه الإجراءات هذه الأجواء بمسار التوصل إلى اتفاق حقيقي؟ تفضل.
طبعا هنالك ضغوطات من اللوبي الصهيوني على الإدارة الأمريكية، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وعلى الكونغرس الأمريكي والكونغرس، وخاصة بالجانب المتعلق بمجلس الشيوخ، و يتكون من 100 نائب و 60 نائب في مجلس الشيوخ هم من أصول يهودية وينتمون إلى اللوبي الصهيوني. ولهذا السبب مجلس الشيوخ الأمريكي يفرض عقوبات ويمنع الإدارات الأمريكية المتتالية من تقديم تنازلات إلى إيران. ولهذا السبب القرار الأخير لمجلس الشيوخ الأمريكي هو قرار جائر يتنافى مع القوانين الدولية لفرض عقوبات على مؤسسة عسكرية مقبولة دوليا وإقليميا وداخليا. هذا أمر غير مقبول، والولايات المتحدة وخاصة مجلس الشيوخ من خلال إغرار هذا المشروع القرار يمس بالقوانين الدولية، وأيضا يجعل إيران لا تتعامل ب احترام مع الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الخاضعة إلى إرادة البيت الأبيض.
طيب بعض وسائل الإعلام مؤخرا دكتور هاني زادة زعمت، وننقل هذا الزعم، زعمت أن هناك اقتراح أمريكي مقدم حاليا يقضي بإزالة حرس الثورة الإسلامية من قائمة الولايات المتحدة للإرهاب، فيما يبقى الحظر المتعلق بقوات حرس الثورة قائما. أساسا هل هناك مثل هذا الكلام؟ هذا أولا. ثانيا، إذا ما كانت هناك هكذا أجواء، هل يمكن أن يوافق عليها الجانب الإيراني أم لا، ولماذا؟
يعني طبعا إيران متمسكة بمبادئها ولا تقدم تنازلات. أساسا وضع القوات المسلحة خاصة الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية يتنافى مع القوانين الدولية، لأن هذه مؤسسة عسكرية محترمة في إيران وفق الدستور الإيراني، ولا يمكن وضع هذه المؤسسة ضمن قائمة المجموعات الإرهابية وأداء هذه المؤسسة الحرس الثوري في دحر المجامع الإرهابية. أثار احترام الرأي العام العالمي والأوروبي، فلهذا السبب إن إيران تقدم تنازلات بملف على حساب ملفات أخرى هذا غير مقبول بالنسبة لإيران، وإيران لا تقدم أي تنازلات، بل على الولايات المتحدة أن تحترم إيران وتحترم إرادة الشعب الإيراني وتقوم بلغو العقوبات وإلغاء العقوبات المفروضة على القوات المسلحة الإيرانية.
ربما كلمة أخيرة في هذه الأجواء، هل يمكن أيضا أن تقدم زيارة أمير قطر إلى طهران شيئا في هذا الاتجاه، وكيف لهذه الشخصية السياسية أن تلعب دورا ربما مؤثرا في تقريب وجهات النظر على الأقل؟
يعني الأنظار تتجه إلى نتائج زيارة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى طهران، لأن أمير قطر لديه علاقات متميزة مع الإدارة الأمريكية الحالية، وربما يقوم الشيخ تميم بن حمد إلى وساطة بين إيران والإدارة الأمريكية لتسوية بعض الملفات العالقة، ومنها موضوع الأخوة، كان هنالك توجه لدى الفريق الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن يكون هنالك تعامل في عدة ملفات بين إيران والولايات المتحدة، ولكن هنالك اللوبي الصهيوني هو الذي يضغط للحيلولة دون تقديم تنازلات من قبل الإدارة الأمريكية إلى إيران. فلهذا السبب هذه الزيارة، زيارة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ربما تصل إلى انفراج فيما يتعلق بمباحثات فيينا بين إيران والدول الأربعة زائد واحد.
لكن منا كل الشكر والتقدير دكتور حسن علي زاد الكاتب والمحلل السياسي من طهران، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا.
أهلا وسهلا،
حياكم الله.
الطهران بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة على أرقامنا الهاتفية المباشرة التالية 22-01-38-48 و 22-01-37-68 وأيضا 22-01-37-62. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 0-98-21. ألو طهران،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين الكرام في كل مكان إلى هذا اللقاء الأسبوعي في ألو طهران. مستقبل مفاوضات فيينا وأفاق رفع الحظر عن إيران لا زال محور موضوع النقاش. ساعتنا نشير فيها للتاسعة واثنان وأربعين دقيقة. وصلتنا مشاركات ومساهمات من الإخوة والأخوات، نتوقف عندها في هذه اللحظات. الأخ أبو علي كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أبا علي، حياكم الله وبياكم. لقد أثبت الجانب الإيراني جديته في التعامل مع الجانب الأمريكي، ولا يمكن التعويل على الوعود الأمريكية. ترامب أوضح وأظهر الوجه الحقيقي للولايات المتحدة الأمريكية، وعلى العالم أن يفهم بأن إيران باتت دولة نووية قوية لا يمكن التعامل معها كما كان يتعامل ترامب. أمريكا أضعف، إيران أقوى دائما إن شاء الله. شكرا لك أخي الكريم والفاضل على هذه المشاركة. أيضا مساهمة أخرى وصلتنا من الأخ العزيز والفاضل محمد، كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أخي الكريم والفاضل. نعم طهران باتت وجهة لكل هذه الشخصيات التي يتم الحديث عنها الأوروبية والخاصة بالمفاوضات النووية، بالإضافة طبعا إلى أمير قطر. ونحن نقول للجانب الأمريكي انظروا أن إيران أقوى مما كنتم تتوقعونها، أنتم تهرولون نحوها. أما هي أي الجانب الإيراني فقد تمسك بثوابتي وسيبقى متمسكا بها دائما. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مرة أخرى مستمعينا الأفاضل إلى هذا اللقاء في ألو طهران. قضية مستقبل مفاوضات فيينا، ربما الحديث عنها سابقا كان بشكل أنه أن هذه المفاوضات أخذت طابعا تفاوضيا يمكن أن يقدم فيه الجانبان التنازلات. من بعد ذلك بدأ الحديث عن قوي وضعيف في هذه المفاوضات، واليوم وصلنا إلى بعض الصحف التي تشير وتتحدث بأن الجانب الإيراني أقوى مما كنا نتوقع. هذا الكلام بحد ذاته يعتبر نصرا مضاعفا للجمهورية الإسلامية في إيران بأنها قوية أكثر من أي وقت مضى. طبعا اليوم حينما نتحدث عن الجانب الإيراني وعن قوته الدبلوماسية السياسية الاقتصادية وغيره، ليس من فراغ يعني سيد جوزيف بوريل أو غيره حينما زاروا طهران وجدوا الجانب الإيراني بقوته التي عهدوه، لم يكن هناك تغيير في الثوابت أو المواقف، لذلك جاءوا مهرولين نحو الجانب الإيراني. قضية إظهار الضعف للجانب المقابل في أي مفاوضات يعني الانكسار، يعني الهزيمة، يعني أن الجانب المقابل سيغلبك بأي شكل من الأشكال. أما التعامل بذكاء من قبل الجانب الإيراني ربما هو الذي أوصل الأمور إلى ما وصلت إليه اليوم. الجمهورية الإسلامية أكدت أن الكرة في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية، في ملعب شركائها الأوروبيين فيما يخص التوصل إلى أي اتفاق نووي محتمل. ضمن تلك الخطوط العريضة مستمعي الكريم، أكدت اليوم الشخصيات السياسية في طهران، هنا في طهران، أن التوصل لاتفاق جيد في محادثات فيينا أمر في متناول اليد، كما قال السيد أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني، والذي قال هذا الأمر يستدعي اتخاذ الولايات المتحدة لقرار سياسي وأن تلتزم بتعهداتها، وأن زيارة المنسق الأوروبي في محادثات فيينا أندي مورا إلى طهران ومحادثاته مع كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني أوجدت فرصة جديدة لحل القضايا العالقة. الحديث من هذه المنطلقات يعني أن الجانب الإيراني لا زال متمسك بثوابته، يعني أن الجانب الإيراني لا يمكن أن يتنازل عن ثوابته، وأن قضية القرصنة، قضية محاولة لي الذراع، باتت لا تجدي نفعا مع الجانب الإيراني الذي يملك أوراق قوة كثيرة لا يمكن الجانب الأمريكي أن يتحدث عنها. الحاجة الماسة اليوم للطاقة، للنفط والغاز الإيراني، وحديث عدم وجود هذه الطاقة بعد الآن أن تأتي من روسيا، ويجب أن تكون هناك بدائل، والبديل الإيراني من أفضل البدائل للجانب الأوروبي والأمريكي وغيره من الأمور التي طرحت بقوة في أوروبا وأمريكا، وجعلت الجانب المقابل يعيد من حساباته ويأتي إلى طهران للحديث بشكل مخالف عما كان يتحدث عنه في فيينا، وكأن الجانب الإيراني هو الذي ذهب لاسترضاء ذلك وليس العكس. قبل قليل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الإدميرال علي شمخاني أكد أنه إذا كانت لدى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي الرغبة في العودة إلى الاتفاق النووي فنحن مستعدون. التغريدة التي صدرت عبر تويتر للإدميرال شمخاني أبلغت أكثر من رسالة بأن بلغت مفاوضات فيينا إلى نقطة لا يمكن فيها حل العقدة إلا من خلال قبول الجانب الذي أخطأ بحقوق الجانب الإيراني العقلانية والمبدئية والوفاء بها، وإذا كان لدى الجانب الأمريكي والأوروبي الرغبة في العودة للاتفاق النووي فنحن مستعدون والاتفاق سيكون في متناول اليد. هذه الرسائل وصلت إلى الجانب الآخر، وصلت إلى الجانب الأمريكي والأوروبي، والحديث بشفافية بوضوح بشكل مباشر بهذا الشكل يعني أن الجانب الإيراني قادر على صنع المستقبل وقادر على صنع اتفاق نووي إذا ما صدقت النوايا بالجانب الأمريكي والأوروبي. زيارة إنريكي مورا إلى طهران فتحت آفاق جديدة للحديث عن مفاوضات في فيينا ستكون إيجابية، رفع الحظر عن إيران سيكون البادرة الأولى والبوابة الأولى، ومن خلالها سينطلق الجميع للتوقيع على اتفاق حقيقي لا تخسر فيه الجمهورية الإسلامية في إيران أيا من أوراق هذا أولا، ولا يمكن أن تتخطى الثوابت المرسومة للجمهورية الإسلامية في قضية التعامل مع ملف حرس الثورة الإسلامية، إزالة اسم الحرس من قائمة الإرهاب الأمريكية وغيره. طبعا الجانب الذي يتحدث عن قائمة إرهاب عليه أولا أن يترك دعم الإرهاب، أي الجانب الأمريكي. أما زيارة أمير قطر أود أن أتوقف عندها قليلا مستمعي الكريم، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للجمهورية الإسلامية في إيران، فقد توجت بلقاء قائد الثورة الإسلامية الله سيد الإمام الخامنئي الذي أيضا شدد خلال اللقاء على أن حل مشاكل منطقة يكمن في أيدي دول المنطقة، ومن خلال الحوار بعيدا عن تدخلات الأجنبية أشار إلى أن الأزمتين السورية واليمنية يمكن أيضا حلهما من خلال الحوار. سمحت الإمام القائد أشار إلى استمرار جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني ودعا العالم العربي إلى التصدي لهذه الجرائم، كما اعتبر أن تطوير العلاقات الإيرانية القطرية تصب لمصلحة البلدين، وأشار إلى المستوى الحالي للعلاقات الاقتصادية بين البلدين بأنه متدني للغاية ويجب أن يتضاعف. السيد إبراهيم رئيسي رئيس الإيراني في مؤتمره الصحفي مع ضيفي القطري أيضا شدد على أهمية حل قضايا المنطقة على يد أبنائها، أبناء هذه المنطقة، بعيدا عن التدخلات الخارجية. الرئيس الإيراني تحدث عن أهمية إنهاء الحصار الخانق على الشعب الإيراني في الجمهورية الإسلامية بأسرع وقت ممكن، وأن يتمكن هذا الشعب من اتخاذ قراراته بنفسه، كما أشار إلى ضرورة تحرير فلسطين والقدس الشريف وفك الحصار عن غزة والحد من جرائم الكيان الصهيوني. مقدمة لأمير قطر تعازي للاستشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة على يد القوات الصهيونية. تابعنا جميعا طبعا ماذا جرى اليوم في مراسم التشييع والهمجية والبربرية والإرهاب الحقيقي للصهاينة مع مراسم التشييع. أمير قطر أيضا شدد من جانبه على أن زيارته للجانب الإيراني أو الجمهورية الإسلامية في إيران تأتي للدفع بالعلاقات مع إيران إلى الأمام، وأشار إلى أن بلاده ستعمل على الدفع بمفاوضات فيينا إلى الأمام من أجل التوصل إلى اتفاق عادل. بهذا الشكل تقدم العلاقات الإيرانية القطرية نموذج متميز للعلاقات الإقليمية المشتركة التي يمكن أن تصب في صالح البلدين والشعبين وأمن واستقرار المنطقة ككل. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في ألو طهران. مستقبل مفاوضات فيينا وثاق رفع الحظر عن إيران لا زال محور موضوع النقاشات نشير فيها إلى 9:52. طبعا الحديث حول قضية الملف النووي الإيراني، ومن جديد يعود البعض عن حديثي عن امتلاك القنبلة النووية والصاروخ النووي وما إلى ذلك. حرمة استخدام القنبلة النووية وكلام وتوضيح واستشهاد الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية هنا، ولأكثر من مرة والتأكيد على هذه النقطة في قضية حرمة استخدام القنبلة النووية وصناعتها، حقيقة لا يدع مجال للشك في أن الجانب الإيراني يستخدم البرنامج النووي للأغراض السلمية، وتحديدا للأغراض السلمية دائما و أبدا. القنبلة النووية التي يتحدث عنها الجانب الأمريكي أو الإسرائيلي وتخويف العالم من خلال الحديث عنها ليل نهار لن يغير من الواقع شيئا. هناك قيادة الجمهورية الإسلامية في إيرانية متمثلة بالإمام الخامنئي آت الله السيد علي الخامنئي، والرجل أوضح هذا الأمر لأكثر من مرة بأننا لا يمكن أن نرضى بذلك، وحرمته شرعا تم تأكيدها ولأكثر من مرة من سماحتي في كافة اللقاءات والخطب والكلمات المتلفزة وغيرها، والتأكيد على هذه النقطة من جديد يأتي لقطع الطريق أمام التخرصات الصهيونية والأمريكية التي تذهب بهذا الاتجاه.
ما توانایی‌های علمیمون و فناوریمون در زمینه مسائل هسته‌ای بالاست. دنبال سلاح هسته‌ای مطلقا نیستیم، نه برای خاطر آمریکا، نه برای خاطر تحریم، برای خاطر مبنا. مبنای فکری ما سلاح‌های کشتار جمعی از قبیل اتمی و شیمیایی اینها رو مجاز نمی‌کنه. اینا حرام شرعن، اینا حرام شرعن.
ربما خلاصة ما استمعنا إليه في هذه اللحظات باللغة الفارسية للإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران، يتحدث عن أن امتلاك، نحن نمتلك التقنية النووية نعم، لكن الأغراض السلمية، امتلاك ولا نسعى لامتلاك القنبلة النووية أو إدخالها في مشاريع عسكرية، أساس ليس من خوفا من أمريكا أو لأجل أمريكا، لا، لأننا نحترم أن استخدام القنبلة النووية والسلاح النووي وحتى الكيميائي كلها محرمة شرعا، ولا يمكن أن نذهب بهذا الاتجاه. ويكرر الإمام الخامنئي دائما بأنه ليس من أجل أمريكا أو أوروبا أو غيرها، نحن لا نريد امتلاك القنبلة النووية، شرعا حرام استخدام هذه الأسلحة للدمار الشامل والتي باستطاعتها أن تقتل ربما عشرات الآلاف في ثواني ودقائق معدودة. لذلك وجب التنويه لذلك من خلال الاستماع إلى ما تفضل به سماحة الإمام الخامنئي ولأكثر من مرة ولسنوات طويلة ومديدة ونحن نستمع لهذا الكلام. طبعا هناك أيضا الباحث سعيد فارس السعيد من سوريا يكتب في هذه اللحظات: دلالات ومؤشرات هامة وخطيرة جدا لكل قوى محور المقاومة، ويستشهد بها طبعا ما جرى في سوريا ويجري، لا بأس نتوقف عندها قليلا. ببداية العام 2011 بدأت الحرب والمؤامرة على سوريا، وبداية العام 2012 أوعزت قوى الشر والعدوان بأجنحتها وأدواتها الوهابية والإخوانشية التركية والخليجية وبأوامر من الكيان الصهيوني بضرورة قتل وتهجير أهالي مدينتي نبل والزهراء وسط الريف الشمالي بحلب، ليتسنى للنظام الإرهابي في تركيا السيطرة على كل الريف الشمالي بحلب وإحداث منطقة خاصة للإرهابيين بإحداث تغيير ديموغرافي شمال حلب. فلم تستطع كل قوى الشر والعدوان أن تقترب من تراب المدينتين نبل والزهراء، إلى آخر المقال فيه الكثير. ونشكر الباحث سعيد فارس السعيد من سوريا دائما على كل كتاباته وقلمه الذي لا زال يحمل الكثير والكثير لمن يريد أن يقرأ ويعلم ماذا جرى في سوريا خلال السنوات الماضية. عودة مرة أخرى للمسامات والمشاركات، الأخ العزيز والفاضل علي كتب إلينا من البحرين، يقول بعد السلام والتحية. عليكم السلام أخي علي، يسرنا أن نسمع هذا الكلام أخي أحمد من على إذاعتكم. أولا قضية حرمة السلاح، وثانيا أن الجمهورية الإسلامية ثابتة على مبادئها واستراتيجيتها وثوابتها التي أسسها الإمام الخميني الراحل رحمة الله تعالى عليه وقدست نفسه الزكية، ولا زال يسير على نهجها الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران حفظه الله ورعاه لنا جميعا. أخوكم علي من البحرين، حياك الله بيك أخي الكريم والفاضل، وشكرا على هذه المشاركة. إذن وفي ختام هذا اللقاء من أهل طهران الذي توقفنا فيه عند مستقبل مفاوضات فيينا وأفاق رفع الحظر على إيران، نقول أن هذه الزيارات الدبلوماسية والسياسية للجمهورية الإسلامية للعاصمة هنا في طهران إن قدمت شيئا فإنها تقدم الخير في قضية التوصل إلى اتفاق نووي يرضي جميع الأطراف. لا يمكن العبور على الخطوط الحمر والثوابت للجمهورية الإسلامية، هذا في ملخص ومختصر الكلام ما سمعه كل الذين زاروا الجمهورية الإسلامية في إيران، والوصول إلى النقاط الحساسة كالحرس الثوري القوى الصاروخية وغيرها ستبقى دائما وأبدا خطوطا حمر لا يمكن القبول بالحديث عنها أو التفاوض حولها. ختاما شكر جزيل لكل من ساهم على نجاح هذا اللقاء في الطهران في الهندسة الصوتية والإخراج والاتصالات. مستقبل مفاوضات فيينا وفاق رفع الحظر عن إيران كان محور النقاش. السلام عليكم.